من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. المسألة 19: الكهانة حرام. في بحث الكهانة عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى: لا شك ولا ريب عندهم في حرمة الكهانة، وعلى وجه العموم إجمالا الكهانة عبارة عن الإخبار عن الأمور الغائبة بدون الاستناد إلى الحس بطريق غير حسي أو بطريق غير الطرق التي صح اعتبارها، إذا صح التعبير، كطريق ماذا؟ طريق الوحي أو طريق القذف في القلب والنكت في الصدر للإمام المعصوم. هذا إخبار عن المغيب ولكنه بغير طريق الحس. فنحن حتى نخرج هذين الأمرين، الوحي لأنه أيضا إخبار عن الغيب، طبعا مش كل وحي حس، قد يكون الوحي بطريق الإلهام. على أي حال، فالكهانة موضوعا على نحو الإجمال الفوقاني أنه سنتوقف كثيرا عند موضوعها هي هذه. أما نقاط البحث الرئيسية فالشيخ الأعظم أولا سيتحدث عن البحث اللغوي ويحدد من هو الكاهن، ثم يتحدث عن تعريف الفقهاء للكهانة والكاهن، ثم يتحدث عن حكم الكهانة وتفسيرها على ضوء رواية الاحتجاج، وثم بعد ذلك يتحدث عن الصور بالنسبة للكهانة. طبعا بالتبع في هذه الصور سيتحدث عن الإخبار عن الغائبات مطلقا، هل هو حرام أم ليس بحرام أو ما شكل ذلك. إذا أردنا أن نلخص الفكرة وننظمها شيئا ما، ولو بشيء يختلف عن فكرة تنظيم الشيخ الأعظم، نستطيع أن نقول أنه هناك ثلاث نقاط أساسية للبحث الفقهي في مطلب الكهانة. المطلب الأول أنه هل تختص بالإخبار عن المستقبل أو تعم الإخبار عن الماضي؟ الكهانة هل هي فقط إخبار عن المستقبل أم أنها عامة وتشمل الإخبار عن الماضي؟ النقطة الثانية: هل تختص الكهانة بالإخبار بواسطة الشياطين، قذف الشياطين أو الجن، أو أنها أعم منهما؟ النقطة الثالثة: هل هي مركبة من الإخبار بخبر السماء والإخبار بخبر الأرض، أم أنها فقط أم أنها تصدق على الإخبار بخبر الأرض فقط؟ وهناك نقطة رابعة يمكن أن نذكرها، أنه أصلا هل يجوز الرجوع إلى الكاهن؟ ونقطة خامسة وهذه نقطة مفتاحية آخر المطلب نتعرض لها: هل عنوان الكهانة عنوان محرم بذاته كعنوان الكذب، أم أنه عنوان محرم لما يترتب عليه كما تقدم معنا في بحث القيافة إذا تتذكروا، أو في بعض مطالب السحر والتنجيم؟ يعني هل النظر في النجوم حرام في نفسه؟ هل فعل الكهانة حرام في نفسه أم أنه لا؟ هل الرجوع إلى الكاهن حرام ذاتا أم أنه حرام لما يترتب عليه وما يقول إليه وما يؤدي له؟ واضح؟ نبدأ الآن بالنقطة الأولى بحسب ترتيب الكتاب. يقول: الكهانة حرام، وهي من كهن يكهن ككتب يكتب كتابة. كهن يكهن كهانة، كتب يكتب كتابة، كما في الصحاح. إذن كهن إذا تكهن، يعني إذا تكهن يقال له كاهن، مثل إذا تكتب يقال له كاتب. ما معنى تكهن؟ يعني اتخذ الكهانة صنعة وحرفة. ويقال كهنة كهانة إذا صار كاهنا، يعني إذا اتخذها حرفة ماذا يقال؟ تكهن. وإذا صار كاهنا كهنة. في معناها اللغوي إذا نرجع إلى كتب اللغة فيقال كهن يعني قضى له بالغيب، الكهانة ادعاء علم الغيب. عندما نرجع إلى كتب اللغة هذه المادة لها ربط بالمغيبات والحكاية عن المغيبات والحكم بناء على المغيبات والقضاء بناء على المغيبات والكلام والحديث والأخذ والعطاء بناء على المغيبات. فالكهانة لها ربط بماذا؟ بالغيب. يعني هذا المعنى الذي تفهمه من كتب اللغة. أما أنه بالضبط ما هو الربط الموجود في الغيب فهذا غير واضح بين مجموع كتب اللغة. نعم ستجد مثلا النهاية، النهاية من غريب الأثر، بس النهاية مش كتب كتاب لغة صافي كما تعرفون. النهاية فيه من الروايات وفيه من آثار العرب ومن الأشعار ومن مش كتاب لغة صافي يعني لوحده. وعن القاموس أيضا الكهانة بالكسر، لكن عن المصباح كهن يكهن كقتل مش ككتب، يعني جعلوا الكهانة كهن ليس من باب كتب وإنما جعلوها يعني بحسب الظاهر. في الصحاح من أي باب تكون كهنة؟ من باب ضربة؟
فعل يفعل.
يفعل. هنا ماذا صنعها؟ قال من باب قتل. يفرح. نعم. على أي حال الخلاف أين صار؟ بعضهم قرأ الكهانة وبعضهم قال الكهانة. هناك حل بعضهم ذكره يقول بأن الكهانة مصدر والكهانة اسم مصدر، هذا مثل علاج بين الأمرين. وكيف كان سواء قلنا كهانة أو كهانة، فعن النهاية أن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، الكاهن من هو؟ يعني أخذ فيه
ما يخبر بالمستقبل،
إخبار عن أمور غيبية.
لا مش نفس العبارة السابقة عن القاموس أيضا، هذه مو الأولى يخليها إدامة للفقرة السابقة ولكن يستفتح بها بين
صحيح
كن عن المصباح اللي هي بالفتح.
بالفتح صح، لأنه صار عندنا الصحاح والقاموس على نفس النسق والمصباح هو الذي خالف. نعم. ثم يكمل وقد كان في العربي كهنة. هذا الكلام عمن منقول؟ هذا كله عن النهاية ابن الأثير يا أخوان، ولذلك قلت لكم كتاب النهاية ومش كتاب لغة صافي. النهاية في غريب الأثر مش كتاب لغة صافي، يعني مش مثل كتاب العين، مش مثل كتاب معجم مقاييس اللغة، لا لا لا، فيه هذه الميزة. ولكن ميزته ما هي؟ أنه يأتي لك ببعض القضايا وبعض الأحداث توضح لك ملابسات. شوف هذه الأمور التي يأتي بها توضح كثيرا ملابسات استعمال لفظ كاهن. يقول فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار. وبعد قليل ستعرف وجه المشابهة بين هذا الذي ذكره ابن الأثير وبين كلمات الفقهاء، أن الفقهاء ممن أخذوا، يعني هذا له شخص من الجن يتبعه، أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، الجن يلقي الأخبار إلى الكاهن. ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله. يعني هذا ما عنده جن أو حاله، وإنما هذا يجمع القرائن، فطنة وذكاء وخبرة وفراسة، يتكلم معك، يستدرجك في الكلام، أنت من دون أن تشعر تعطيه نصف الجواب، وهو عنده فطنة يربط بين الأمور ويعطيك جواب. يعني مقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعل من سأله أو حال من سأله. يعني هذا مسألة فراسة وذكاء ومشاكل ذلك. وهذا كانوا يخصونه باسم ماذا؟ باسم العراف. فشو صار عنده بحسب ابن الأثير؟ هناك قسمان، قسم معتمد على الجن أو الشياطين، وقسم معتمد على القرائن. غاية ما في الباب، هذه القرائن لا تتضح لي لأنه أنا ما عندي هذه الخبرة أو ما عندي هذه الفطنة. قد يكون عندي الفطنة ولم أفعلها، يعني لم أشتغل عليها حتى تتشكل بشكل قوي، أو لا أنا أصلا ما عندي هذه الفطنة، ما عندي هذه النباهة والفراسة وما شاكل ذلك. أنت الآن تذهب مثلا إلى بعض الأشخاص، حتى بعض العلماء ينبئك بأشياء هو ما ليس بعنوان كاهن، لكن هو يستنتجها. مثلا مثل بعض الأساتذة أنا أسألهم، أقول لهم فلان طالب تعرفتم عليه وكذا، هذا طالب سوى توى 3-4 سنوات في الحوزة، فيقول لي هذا الأستاذ، يقول لي هذا ما يصير. فأنا أقول شيخنا تخبر عن الغيب؟ أقول لا، هذا من خلال القرائن، من خلال يعني بتعبيرنا دبته، هذا دبت هذا الشخص والقرائن، منطقه، كلامه، ما يكشف عن جده. بقول هذا ما يصير، يعني هذا لا ينتج بحسب الظاهر، ما إلى خلق، ما إلى باع، ما إلى حوصلة، هذا ما يصير. ويجزم بهذا، هو يجزم بهذا، ولكن لا يجزم بهذا على نحو الكهانة، وإنما على نحو بعض القرائن، بعض، حتى أنت يحصل لك هذا. يعني إذا تعمل في مجال معين، أفرض الآن الشيخ محمد يعمل، أفرض في مجال البناء، وعمل متعهد للبناء لسنوات، فصار يعرف الزبائن والناس كيف يتعاطوا. هذا إليه زبون قال هذا ما يدفع فلوس، قال شيخنا كيف تقول ما أنت تستغيبه وأنت قلت شيخنا جيد، ما أقول لا يدفع فلوس، بس هذا لن يدفع فلوس، يعرف هو من دون أن، ولكن من خلال القرائن، يعني نمط كلامه، أسئلته، إجاباته، كذا، ويقول أنا ما أشتغل معه. وهذا موجود في كل المجالات. الآن نأتي إلى الفقهاء، والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد، من أنه من كان له رأي من الجن يأتيه الأخبار. فشو عمله الأكثر؟ خص الكهانة والكاهن بالقسم الأول الذي ذكره ابن الأثير في النهاية، لاحظتم؟ وعن التنقيح أنه المشهور، يعني هذا التعريف هو المشهور، ونسبه في التحرير العلامة أيضا إلى القيل. طبعا المحشي هنا، المحقق الكتاب، ذكر شيئا لطيفا، أن النسبة إلى القيل هذه موجودة وين؟ مش في نسخة التحرير، وإنما في كلام مفتاح الكرامة سيد محمد جواد العاملي. الآن المصنف يريد أن يوضح نقطة غامضة في تعريف المشهور. ماذا قال المشهور؟ من كان له رأي. ما هو الرأي؟ يقول رأي على فعيل من رأى، رأى رأيا فهو رأي، فعل فعلا فهو فعيل، هكذا. طب هذه فعيل بأي معنى؟ هل هي بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ يقول يقال فلان رأي القوم، أي صاحب رأيهم. شو يعني صاحب رأيهم؟ يعني هو يعطيهم الرأي أو يأخذون منه الرأي، يعني هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ فعيل بمعنى الفاعل أو فعيل بمعنى المفعول؟ بحسب الظاهر هنا ما هو؟ يعطي، يعني في نسبة الصدور، يعطي أي صاحب رأيهم، يعني يعطيهم الرأي، هذا هو الرأي. وقد يكسر راؤه إتباعا، رئي إتباعا، لماذا؟ إتباعا للعين التي هي الهمزة، لعين الكلمة، لأن العين مكسورة رأي، فتكسر الراء إتباعا تصبح رئي. طيب، هذا ابن الأثير يقول هذا هو معنى الرأي. القاموس يقول وعن القاموس الرأي كغني، اسم فاعل، فاعل أو مفعول غني؟ غني فاعل أو مفعول؟ وقع عليه الفعل أو لا؟ هو الفاعل. لنرى التكملة، جني يرى فيحب، أو بتعبير آخر يرى فيخبر، فماذا يصبح هذا الرأي؟ مفعول. نعم، يحب بناهل المجهول، أحسنت.
فيخبر على الإخبار،
بس يحب شو بتعمل فيها؟ من المشكلة نسخة أخرى يخبر، يمكن أن تكون يخبر.
وإذا كان مبني المجهول؟
إذا كان مبني المجهول يعني هذا مفعول، صح؟ ما إلا فاعل يكون مفعول. لنرى التي بعدها، وعن النهاية يقال للتابع من الجن رأي، يعني ماذا أخذ فيه للرأي؟ التبعية، فيصير فاعل أو مفعول؟ يقول بوزن كمي، فاعل الرأي أو مفعول؟ على أي حال، تلخيص هذه الفكرة أنها تحتاج إلى توضيح. رأي إما فعيل بمعنى الفاعل وإما فعيل بمعنى المفعول. المصنف هذه النقطة غير منقحة هنا في هذه الفقرة عنده، صدر العبارة يظهر منها أنه بمعنى الفاعل، ذيل العبارة بمعنى المفعول. عندما قال جني، الرأي جني، هذه أقرب لأن تكون بمعنى المفعول. طيب، الذي يهمنا نحن يا أخوان،
أساس النقطة هنا ما عجل، سواء قلنا لأنه فاعل أو مفعول، شنو راح يتأثر؟
لا يتأثر، بس احنا نريد أن نفهم، هذا الرأي يعني هذا الجني هو فاعل أو هو مفعول؟
ممكن يكون
يعني هو التابع أو المتبوع؟
هو الذي يخبر.
إيه، بس هو متبوع ولا تابع؟
وشون يعني متبوع تابع؟
يعني بعبارة ثانية، الكاهن يتبع الجني أو الجني يتبع الكاهن؟
وإحنا مسألتنا في أنه هذا يخبره عن.
إيه واضح. الشيء. من ناحية النتيجة ما عندنا مشكلة، ولكن بالأخير هنا لاحظ عندما ذكر قبل هذا، من كان يزعم أن له تابعا من الجن، يعني هو المتبوع، أنا المتبوع والجني تابع، لاحظتم؟ أو لا، أنا التابع والجني هو المتبوع.
يا شيخ، ما يظن التابع اللي هو عادة في تعبيرنا يعني هذا بيتابع.
إيه؟
يعني في شخص قاعد يتتبعه، أو أعمت أنه هناك جن قرين له.
يعني بعبارة ثانية،
أنا نظر في أنه هذا فاعل أو مفعول أو
إيه، بعبارة ثانية من المسؤول فيهم؟ الجني أو الكاهن؟
هذا التابعة يعني اقتران بيناتهم،
طبعا سيأتي معنا نحن فيما بعد أنه بحسب الظاهر المسؤول هو الكاهن. ليه؟ لأنه في الرواية التي سنقرأها رواية الطبرس الاحتجاج أنه التغيير يكون من قبل الكاهن أصلا، والخطأ إنما يكون باعتبار أن الكاهن قد يزيد وقد ينقذ وقد يتصرف وقد وقد يستشكل وقد لا يتضح.
الإخبار أيضا قد يكون ناقص ويضيف عليه شيء.
إيه إيه.
الجن شيخنا هو الذي يزيد وينقص.
لا سنقرأ هناك.
الكاهن يخبر بما زيد عليه من قبل الجن.
ما زاده عليه الجن. الجن يسمع الكلمة يحرفه.
لا سنأتي هناك. أن الكاهن هو الذي قد يكون زاد وأنقص. على أي حال هذه قرينة خارجية. المهم بالنسبة إلينا الآن إذا أتينا إلى عبارة القواعد، رأي فاعل أو مفعول، يعني بمعنى فعيل، رأي فعيل بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول،
هو الذي يعني فاعل، هو الذي يري نفسه أو مفعول، هو الذي يقع عليه الرؤية.
بالضبط.
هذا المعنى. هذا
نعم. بحسب الأرجح والظاهر أنه الرأي
والفاعل
هو الذي يرى فيخبر.
بس هو غض النظر هو الحالتين مشمولات.
إيه ولكن.
هو يري نفسه أو يقع عليه الرؤية بالأخير هو.
ولكن بالأخير بحسب ظاهر هذه العبارة، عبارة القواعد وعبارة التحرير وهذه العبائر التي نقلت هذا التعريف، من كان له رأي من الجن، هذا الرأي ما هي وظيفته؟ هو فاعل الرؤية أو هو ما وقعت عليه مثلا أو ما وقعت على؟ لا حسب الظاهر هو فاعل، وفعيل بمعنى فاعل. بعد كل هذه الجولة شيخ الأنصاري ماذا يقول؟ أقول روى الطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام. ليش قال أقول هون الشيخ الأنصاري؟ ما رأيكم؟ وليش بعد هذه الجولة اللغوية ما قال فإذا اتضح ذلك قال أقول؟ ليش؟
لأن المهمة هنا في محل الكلام هو المراد استعملته
الروايات، لأننا نريد أن نفهم الكهانة من الروايات. فهو إنما قال أقول، يعني مهما كان كلمات أهل اللغة وتعريفات الفقهاء فنحن نريد أن نرى الأئمة بماذا استعملوا الكهانة. نعم هو الذي يترتب عليه الأثر. قال الزنديق فمن أين أصل الكهانة ومن أين يخبر الناس بما يحدث الكاهن؟ قال عليه السلام إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل، بسط قطع الرسلات، كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم. يعني هو مش إنه وظيفة واحد يخبر فقط، لا لا لا، له منصب يعني هذا، فيخبرهم بأشياء تحدث، وذلك في وجوه شتى. فإذن الكاهن هذا كان عمله، يخبر عن المغيبات ويحكم فيما يشتبه على الناس. طب هذا إخباره وذلك في وجوه شتى، فراسة العين. الفراسة معروفة، بعضهم يقول هي حدس، يعني هي شيء غير ملموس بمعنى أنه مرئي مكتوب يقرأه وينقله، هي تجربة، خبرة، حدس، فطنة، قدرة معينة. الفراسة عندنا في بعض الروايات احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. فراسة العين وذكاء القلب. فراسة وذكاء القلب، شو يعني ذكاء القلب؟
العقل.
يعني هذا الذكاء يستطيع، الذكاء هو عبارة عن سرعة الانتقال، صح أم لا؟ يستطيع أن يرى أمور حسية ينتقل بسرعة من خلالها. مثلا لو أتى إليه شخص وكان هذا الشخص وهو يقوم وهو يقعد يقوم ويقعد ببطء، فهذا بذكائه وفطنته يقول أنت مريض في ظهرك، أو أنت مثلا مريض بالداء الفلاني. ووسوسة النفس، شو يعني وسوسة النفس؟ لأنه بعد شوي يأتي عندنا مع قذف في قلبه، من هنفرق بيناتهم يا أخوان. وسوسة النفس على ما يذكر الميرزا الشيرازي رحمه الله، لعل المراد بوسوسة النفس التصديقات التي تحدث في نفسه بحدسه وسرعة انتقاله من دون أن يقذف، أن تقذف جهة خارجية، يعني من دون تدخل أي جهة خارجية. يعني ينظر في هذا الشخص، يقول هذا الشخص سيكون سارق، هذا وسوسة نفس. نعم نعم. وفطنة الروح، شو يعني لطافة الروح؟ انصافا، هذه الأربعة بين الأولى فراسة العين، واضح الفرق بينها وبين ذكاء القلب، ولكن الفرق بين ذكاء القلب وفطنة الروح غير واضح.
كان هذا شبه بتعاطفات على شيء واحد.
نعم،
يعني
أقصد
أربعتها، حتى فراسة العين، فراسة العين
ظاهر مو العين. لا، العين هي أداة يرى أشياء يستنتج منها أمور، حدس.
بما كان يفعله البدو مثلا.
بين ماذا وماذا؟
فراسة العين هو تكون إنسان دقيق.
إيه هذه واضحة.
الذكاء القلب في أنه مثل ما عبرتون شخنا ذكي انتقالات الكمسية.
فطنة الروح.
وسوسة النفس في أنه حدسة، حدسة يجي مكان. وفطنة الروح شخنا هذه الجهاد للنفس تخليه يشرف على أمور معينة،
يعني ولو مثل بعض المرتاضين أو ما شاكل ذلك هكذا ممكن. هذا أيضا له مجال ممكن. مع قذف في القلب، طبعا القذف في القلب سيأتي معنا أنه قذف الشيطان في قلبه، الشاهد على ذلك هو ماذا؟ ما يأتي بعده، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. حفظهم؟ يعني هذا ما يحدث في الأرض، هذا شاهد على أن المراد بالقذف بالقلب القذف من قبل الشيطان. هذا شيء. يبقى عندنا شيء آخر غدا إن شاء الله نبينه، أنه هذه مع قذف في قلبه، بحسب الظاهر هذه قيد، فهل هي قيد للأمور الأربعة أم أنها لخصوص فطنة الروح؟ إذا كانت قيدا للأمور الأربعة يعني أخذ في عنوان الكهانة ماذا؟ الاستعانة بالشيطان وقذف الشيطان في القلب. إذا كانت مختصة بالأمر الرابع، لا، الكهانة تكون قسمين، قسم مرتبط بالشيطان وقسم غير مرتبط بالشيطان. واضح إن شاء الله؟ غدا بإذن الله تعالى نكمل بحث الكهانة إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. نحن هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى إذا وفقنا يعني وكانت الأمور سلسة ننهي بحثا له إن شاء الله.